أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال إخواني في بحث قاعدة السلطنة. انتهينا في بحثنا السابق إلى ذكر المحتملات من هذه القاعدة، ذكر الماتن وأربعة احتمالات، و رجح الاحتمال الثالث اللي اختاره من الشيخ الأخون قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على المكاسب، عندما قال أن المقصود هو نفي الحجر عن كل تصرف مشروع، يعني كل تصرف مشروع كالبيع والهبة مثلا وما شابه، هذا ليس الإنسان فيه محجور ولا يحتاج إلى إذن الآخرين وما إلى ذلك. وقلنا هذا ما رجحه تقريبا المصنف البحث السابق. ننتقل الآن إلى حدود قاعدة السلطنة. عندما ثبتت عندنا قاعدة السلطنة، وعلى احتمال مثلا الأول فرضا أو الثاني أو الثالث أو الرابع، على كل حال خصوصا الاحتمال الثالث لأنه يحق له ما ثبت شرعا وما ثبتت مسوغية أن يبيع أو أن يهب أو وما شاكل ذلك، هل هذا أمر مطلق وعام أو لا له تحديدات؟ من هنا دخل المصنف في هذا البحث وهي حدود قاعدة السلطنة، يعني ما هي تلك الحدود التي ينبغي أن تراعى في السلطنة. ذكر مجموعة طبعا من عليكم السلام ورحمة الله، ذكر مجموعة من المخصصات أو التخصيصات إن صح التعبير على الخلاف الذي سوف يتضح في مسألة التعامل مع هذه القاعدة. الأمر الأول بأنه في مسألة موارد التبذير والإسراف، الآن عندما ثبتت عندنا هذه القاعدة ومعنى المحتمل فيها كما أشرنا قبل قليل، هل هناك حدود أو لا أو ليس كذلك؟ لا، قال بأن هذه القاعدة عندما أمضتها الشريعة الإسلامية لم تجعلها بذاك الأطلاق وبذلك السعة، بحيث أن الإنسان يتصرف كيف ما يحلو وكيف ما يشاء بذريعة أنه أن هذا ماله والناس مسلطون على أموالهم. نعم نسلم بالقاعدة، ولكن هناك ضوابط لابد من مراعاتها من الجهة الشرعية، منها موارد التبذير والإسراف. فالإنسان له حقا يتصرف في أمواله، ولكن لا يحق له ماذا أن يسرف وأن يبذر. لا يجوز له مثلا واقعا أن بحجة أن هذا مالي أجمع كله وأحرقه في النار أو ألقيه في البحر أو ما شاكل ذلك. أنا أتصرف تصرفات تبذيرية، تصرفات إسرافية، وحيث القرآن والشارع نهى عن هذه التصرفات مثل قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لاحظ، إذن هذا مورد، فهذا كما يقولون هذا المورد خارج عن قاعدة السلطنة بالتخصيص. صحيح، لأن التخصيص غير التخصص. التخصيص يعني أن هذا الشيء في موردنا طبعا ماله وملكه، ولكن يمنع من التصرف بهذه الكيفية. التخصص عندما تأتي بعض العبارات التخصص وكذا، تخصص هذا ليس ماله أصلا، خارج عن حدوده كما سيتضح في بعض الموارد. يعني كما درستم في علم الأصول هناك بأن التخصص أو التخصص معذرة، التخصص هو إخراج فرد من الموضوع. صحيح، ومن الموضوع كان يخرج، لكن التخصص أصلا الخلاف ماذا؟ الموضوع مغاير. مثلا مسألة بالمثال التقريبي عن مسألة الغناء، معذرة، مسألة الرثاء الحسيني، بعضهم يتصور أنها غناء من أفراد الغناء، ولكن ماذا؟ خصصت. لاحظ، يعني كل الغناء حرام إلا هذا الرثاء، لا ليس صحيح. الرثاء خارج تخصيصا وليس تخصصا وليس تخصيصا، يعني موضوعا خارج. أصلا الرثاء الحسيني صنخ موضوع يغاير بكلية بتمام ماذا؟ موضوع الغناء، فهو خارج ماذا؟ تخصصا لا تخصيصا. هذا مثال ذكرناه في المقدمة يفيدنا الآن، لأنه راح يتضح هل هذا بتخصيص أو تخصص من هذا الباب. على كل حال، فإذا المورد الأول إخواني هو مورد أنه الإنسان صحيح أنه مسلط على ماله بقاعدة السلطنة بلا إشكال بلا مراوغة بلا مزايدة إن صح التعبير، ولكن مع ذلك لا يحق له أن يتصرف كيف ما شاء، منها موارد التبذير والإسراف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني موارد الضرائب المالية. الإنسان عليه ضرائب مالية حددها الشارع المقدس بقيود وشروط وما شاكل ذلك، مثل الزكاة، مثل الخمس، مثل بقية الضرائب المتعلقة بالمال. هذه الضرائب هل ترجع إلى تخصيص قانون السلطنة بمعنى بأي معنى؟ بمعنى أن هذا ماله، يعني مال المال الذي فيه الزكاة الآن أو الخمس مالي، ولكن خارج تخصيصا من باب ماذا؟ من باب أنني لا يحق لي أن أتصرف فيه إلا بعد ماذا؟ بعد إخراجه. لاحظ، فهذا يكون باب التخصيص، بمعنى أن المالك للأموال المتعلق بها مثلا الضريبة ومشاكل ذلك يملكها كلها ملكه، ولكنه يمنع من التصرف فيها قبل الإخراج. هل هو من باب التخصيص أو من باب التخصص؟ لا، إذا قلنا من باب التخصص ليست بماله، التفت وياي، إذا قلنا التخصص أصلا دي ليست بماله وليست بملكه، هذه لها أرباب، لها ملاك، مستحقي الزكاة، مستحقي الخمس. لاحظ، ومن هنا لا يجوز أن يتصرف فيها لأنها ليست أمواله، ولكونها مشاعة في أمواله فلا حق أن يتصرف في كل أمواله أصلا حتى يخرج ماذا؟ هذا الحق. إذا أما أن نقول باب التخصيص صحيح نتيجة واحدة، ولكن ترى نقول بأنها ماله لكن لا يحق له التصرف حتى يخرج الضرائب الشرعية، أو أنها أساسا بالأساس ليس بماله. لاحظ، ليس بماله. هذا أحد الموارد.
يعني بين هذا المورد والمورد الذي قبلنا،
نعم،
هذا المورد يعني واضح بين المصنف بأنه هذا يستلزم تخصيص في نفس قانون السلطنة في التصرف، بينما في المورد السابق يعني ربما يقال بأنه
كذلك التخصيص، يعني تخصص
لا ليس من التخصيص، يعني هو التصرف يحق له، يعني تصرفاته جائزة وضعا، لكنها لا يجوز له تكليفا أن يتصرف بنحو التبذير والإسراف،
يعني نعم. ولذلك هو كما أنا أشرت بأنه هناك فقط تخصيص، يعني
لا نستطيع أن نقول بأن المورد الأول يعني مخصص.
هذا قلنا، أي تقصد المورد يعني مال التبذير والإسراف؟ هي قلنا هذا تخصيص فيه، لا لم يذكر التخصص. تخصيص يعني هو ماله بلا إشكال، هو ماله ولكن لا يحق له أن يتصرف بهذه الكيفية.
يتصرف بأي نحو؟
يعني
وضعا ولا تكليف؟
لا بلا إشكال، يعني بلا إشكال تكليفا، إحنا ما عندنا وضعا يصير.
لأنه ما صار وضعا ما يصير تخصيص في نفس القاعدة.
لا، تخصيص في مقدار التصرف. يعني أنا يعني هي اللي حاضوا ما هو قاعد سلطنة بماذا تلحظ أساساً؟ تلحظ كيفية التعامل مع ما أملكه، فهل أنا موسع لي أو مضيق؟ فالتخصيص من هذا الباب لا لحظ الآن المتعلق خصوصاً في المورد الأول التبذير. لا أحد يقول إن المبذر مثلاً حرام عليه وضعان، لا، تكليفاً جائزة أحسنتم، ولكنه يمنع حتى يعني الشارع المقدس أو الحاكم لو رأى تبذيره، يعني تصرف غير عقلاء بتعبيرنا، يحجر عليه أصلا. ترى إنسان صاحب أموال قال لكن ينفق أمواله فيما لا معنى له مثلا، يعني خلاص انطبق عليه عنوان المبذر والمسرف، وهو يحق للشارع المقدس أصلا أو الحاكم أن يمنعه. لاحظ، لكن لا يقال أنه ليس بماله، ماله ولكن منع من التصرف بهذه الكيفية، فجعل التخصيص بهذا المعنى، تخصص تخصيص في التصرف. في المورد الثاني لا، ترى ننظر لأن هذا الكلام وين المورد الثاني أصلا هو فيه هذا المعنى، فيه الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. أحسنتم، يعني ليست الموارد كلها على مستوى واحد. هذا مورد ثاني. المورد الثالث مورد صرف المال في المجال المحرم. لاحظ هذا كما تعلمون بأنه كذلك لا يحق للإنسان بقانون قاع السلطنان مالي وحرفي اشتري بآلات اللهو، أفعل به المحرمات والمعاصي والعياذ بالله، أشرب به كذا كذا، نستجر بالله من هذه العناوين الأمور المحرمة، هنا يقال له أو نقول له لا يحق لك ولا يمكن القبول بذريعة قانون السلطنة وكذا. فهنا صار عليه تخصيص، ما لاحظوا ياي تخصيص، يعني بعبارة أخرى هذا الفعل التصرفي لا يجوز لك شرعا أن تشتري به الخمر والعياذ بالله أو كذا أو كذا أو الآلات أو غيره. هذا مضافا إلى أنها كذلك فيها حرمة وضعية من جهة أنه أو بطلان، يعني المعاملة هم باطلة أصلا، لا يصير نقل وانتقال كما تعلمون في المعاملة الباطلة لا يصير ماذا نقل وانتقال. السلام ورحمة الله. هذا مورد ثالث. المورد الرابع أخواني التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث. هذا المورد بأنه الإنسان إذا كان حي نعم له الحق أن يتعامل مع أمواله طبعا بأجمعها، يعني ما هو مقنن له في حياته، والله أنك أنت صحيح حي وعندك هذه الأموال لك الحق أن تتصرف بالنصف فقط، الباقي إذا تجعله للأولاد لا ماكو هالكلام، يحق له أن يصرف فيها كيف ما شاء طبعا وفق الضوابط الشرعية، بل يستطيع أن ينفق أمواله في الخيرات مثلا كلها أو في الهبات والهدايا والعطايا وما شاكل ذلك، يجوز له. لكن إذا بعد موته الشارع المقدس أعطاه الحق ماذا أن يوصي بمقدار الثلث فقط، بعد ما روح أنا أخلي وصايا بمقدار ماذا نصف أموالي ولا ثلثين الأموال، صلا يحق له صلا لاقي يكون هذا. ولذلك إذا لم يصب الثلث بعد يصير الثلث هذا من حق الورثة، نعم تبقى إذا عليه حقوق شرعية أخماس زكوات حقوق أخرى ذيك بعد ما من حق الورثة، لابد أن تخرج قبل التركة كما تعلمون بعد. فإذا هذا المورد كذلك ذا من الموارد التي خصصت فيه قاعدة ماذا؟ قاعدة إن صح التعبير قاعدة السلطنة. ولكن هل هو تخصيص أو تخصص؟ هنا يقول حسب ما نرى من هذه أنه الثلث أو غير الثلث لا يحق له أن يتصرف بعد موته فقط له الثلث، هذا من باب التخصص لا التخصيص. كيف؟ يعني أصلا ليس بمال هذا ما دون ما الثلثين المتبقين، أصلا ليس بماله، هذا مال من؟ مال الورثة. فهذا تخصيص مو معذرة تخصص مو تخصيص، يعني هذا موضوع وهذا موضوع آخر. هذا موضوع الثلثين هو حق الورثة وملكية الورثة، والثلث هو حقك وملكك فقط. يعني يقولون تخصص وليس تخصيص. إذن وعلى هذا بعد أصلا لا يحق له أن يتصرف فيما زاد على الثلث من باب أنه ليس بماله. هذا النقطة الثانية أو الثالثة. المورد الرابع الذي ذكره مورد مرض الموت، وهذا كما هم ذكرنا في رواية سابقة، المشهور عند الأعلام أن هذا الإنسان الذي عنده أملاك وتمرض وبمرض الموت، طبعا مرض الموت له علامات وأمرات يعني، فيميز عن غيره، عن مرض الموت عن غير مرض الموت بصح التعبير بآليات معينة، خصوصا في القديم كان متميز بشكل واضح، يعني مثلا أنه بعد بطريقة معينة يكون مرضه هذا أيام وينتهي. لاحظ، ففي مرض الموت هل يحق أن يتصرف في ماله أو لا يحق؟ يعني الآن هو في مرض الموت ويريد أن يهب كل أمواله لشخص معين، لاحظ، أو يتصدق بها أو كذا كذا، أو مثلا بأي تصرف آخر. يقولون لا، لا يحق له، فقط له أن يتصرف بمقدار ماذا؟ مقدار الثلث. أن يتصرف بمقدار الثلث فقط، في مرض الموت مقدار الثلث. نعم، في حدود السيل. هذا مورد. طبعا المورد الخامس مورد الشفعة. مورد الشفعة تعلمون أنه إذا كان أنا وأنت فرضا نشترك في أرض، أو أنا جارك مثلا، أو نشترك أنا وأنت في أرض، أنت لك نصف ولي ماذا؟ نصف، وأنت أردت أن تبيع، فيقولون في الحكم الشرعي أنه أنا أولى ماذا؟ بالشراء من غير، يعني لي أولوية. نعم، لو تنازلت عن حقي يشتريها إنسان آخر. لاحظ، ففرضا إنسان الآن أنت بعت مثلا أرضك، وأنا ما علمت إلا بعد ذلك يعني، فمن حقي الشرعي ماذا؟ من باب الشفعة أن أنا أشتري هذا، أشتري هذه الأرض، وتلقى ذيك المعاملة أصلا، لأنه أنا لابد أن يؤخذ الإذن مني. فعليه إذن قاعدة السلطنة عندما تأتي وتقول قاعدة السلطنة، هذه القاعدة المهمة، قاعدة السلطنة في المقام، يعني أن عندما أنا أكون مسلط على أموالي لا يعني أنني ماذا؟ أخرق قانون الشفعة بحجة أن هذا مالي وهذه أرضي وأنا أبيعها كيفما شاء ولمن أشاء. لا لا لا، إذن محدد مؤطر. لاحظ، فهذا كذلك ماذا؟ صح التعبير، يلزم المالك في بيعها عليه، يعني لابد أن يبع على من كان معه مثلا، يعني يعمل حق الشفعة ويأخذ تلك الحصة. هذا هم مورد آخر على كل حال، هذا بحث في بحث الشفعة بعد ما نحن نفصل فيه. المورد الأخير ذكره المصنف كذلك هو مسألة ماذا؟ مسألة إذا أراد المالك إحداث حمام. لاحظ الآن، يريد يبني حمام، لكن هذا الحمام ماذا يفعل؟ يضر بالآخر. أحسن، هذا الحمام يضر بالآخر، يصب جدارة، يمتلي، يطفح على بيته، كذا 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 كذا. نعم، أنا إذا أفهم من قانون السلطنة حر مالي أرضي وبيتي أبني فيه حمام، تضرر جاري أو لن يتضرر، أنا مسلط على مالي، مالي شغل فيه. يقولون لا، في هذا المورد كذلك لا يجوز، أن هذا فيه ضرر. ونعم، إلا أن هو يتضرر ضرر أكثر بترك الحمام، شيء آخر. بعد الصير هني لا ضرر ضرر في الإسلام، هم كما تشمل هذا هذا. ترضى أنا بعد ما أقدر أبني إلا هني، وأنا أبنيها في المطبخ مثلا، في ما هو مجال يعني، فيصير هو متضرر أكثر من أين؟ من جاره. نعم، هذا مورد آخر، لكن كلامنا لا، أنه ما يتضرر، لكن الضرر لمن يكون؟ للجار.
بالعكس
صار
قضية الهالة، ضرر ولا ضرر، قاعدة ضرر.
أحسنتم، إيه. فمن هنا بعد ما يحق لأنه يمنع بعنوان أنه متضرر مثلا، أو يتضرر من قبل منع الجار، يعني هو طرفين، طرف أنه تارة يضر بجارة بهذا التصرف، وتارة لو منع هو يتضرر تضررا بليغا. فإحنا فين موردنا الآن؟ في الأول مو في الثاني. لاحظ الآن موردنا هنا، هل بقانون السلطنة عندما أريد أن أبني حماما يتضرر به جاري، والله بقانون السلطنة والناس مسلط على مالهم، أنا ببني وبكيف خليه يتخرب جداره، ما علي من عنده أنا. يقولون لا يجوز أصلا، لأنه هذا قانون السلطنة مخصصة بعدم الإضرار بمن؟ بالغير. وهكذا باب التخصيص كما قلنا هنا. إذن هذه مجموعة من الموارد إخواني ذكرت في المقام لأجل بيان حدود قاعدة السلطنة، ومجمل ما يمكن أن يقال بأن قاعدة السلطنة ليست أو لم تمضيها الشريعة المقدسة إمضاء مطلقا، بل حددت لها ضوابط وقواعد يسير على هديها من؟ يسير على هديها عليكم السلام الله، يسير على هديها من؟ هذا المتشرع، وإلا لا يحق أصلا لهذا الإنسان أن يتصرف إلا وفق الضوابط الشرعية. واضح؟ إذن إخواني هذه المسألة مهمة في تبيين حدود هذه القاعدة. فإما أن يكون باب التخصيص أو من باب التخصص كما وضحنا، إما خروج حكمي كما يقولون أو خروج موضوعي. مسألة الأخيرة في المقام وهي مسألة التسلط على الحقوق. مسألة التسلط على الحقوق، نحن بعد أن ثبت أنه الناس مسلطون على أموالهم، هذا على المال، لكن هل له أن له تسلط على إسقاط حقوقه؟ أكو حقوق موجودة من حقه، لاحظ هذه الحقوق، هل له أن يسقطها أو لا؟ مثلا لي أنا حق الخيار، حق الغابن مثلا، مو صحيح، حق الشرط مثلا، هذه الحقوق هل أنا يحق لي أسقطها أنا بعنوان أنني مسلط على مالي وأسقطها؟ ما علي أنا أشتري منك هذه السلعة وأسقط حق القبن، يعني لو شفت فيها ما فيها بعد ما أحاسبك. أو الخيار مثلا، واضح؟ أو بقية شروط الحقوق مثلا، أو لا. أنا الآن في المسجد مثلا، جيت حليت هذه المحل، يقول له حق السابق، لو جيت المسجد أنا وحطيت تربتي وفترض كتابي أو القرآن وجلست، ما يجوز لأحد أني يزاحمني ويرفعني، لأنه أنا لحق شرع صار وحق السبق كما يقولون. هل يجوز لإسقاط هذا أو لا يجوز إسقاطه؟ لاحظ. الزوجة مثلا، هل يجوز لها أن تسقط حق النفقة، حق المبيت، أو لا يجوز لها أن تسقط؟ مثلا مسألة العمة والخالة، تعلمون بأن الزواج من بنت الأخ مثلا أو بنت الأخت لابد من إذن ماذا؟ العمة والخالة، لابد من الإذن، فهل يحق لها أن تسقط هذا الأمر أو لا يحق لها؟ كذلك من أراد زوجة ثانية مثلا، هل له أن يسقط حقه في الزوجية الثانية والثالثة؟ يقول أنا أسقط حق، الله شرع لي الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، لكن أنا بسقط هذا الحق، هل يحق أو لا يحق؟ هنا البحث يقولون يدور مدار التمييز بين ما هو حق وبين ما هو حكم شرعي أصلا، فلا يقع خلط في المقام. إذا ثبت أن هذا حق من الحقوق، نعم يحق للإنسان أن يسقط ذلك الحق، ولكن لو ثبت أن هذا ليس حقا أصلا، هو حكم ماذا؟ تشريع من الله مو حق، هذا لا يحق للإنسان إسقاطه. لاحظ. ولذلك يقولون الذي لا يقبل الإسقاط يسمى الحق، والذي يقبل الإسقاط يسمى حق، واضح؟ مثلا الآن تشريع الزوجة الثانية هذا حكم شرعي وليس حق لكي تسقطه أو لا تسقطه، أسقطه ولا ما أسقطه مو بكيفك، هذا أمر ماذا؟ لحكم شرعي، يعني بعبارة أخرى لا يقبل الإسقاط لأنه موضوعه مغاير لموضوع الحق، هذا حكم وليس بحق، واضح؟ إذن كنتيجة معينة بغض عن الموارد أو عن الاستفسارات اللي ذكرت، الضابطة هي هذه: إذا كان حقا فيجوز إسقاطه، إذا كان حكما شرعيا لا يجوز ماذا؟ إسقاطه. الآن مثلا لو جاءنا نتساءل ما هي النقطة في المقام التي جعلت أن الحقوق قابلة للإسقاط، لماذا الحقوق مثلا تقبل الإسقاط؟ فهل لأن مثلا هو من باب قاعدة السلطنة، وأن كل إنسان كما تعلمون مثلا مسلط على أمواله وبالتالي مسلط على حقوقه؟ يقول بعد هذا يعتمد على ما نستظهره من النص الشرعي، يعني متى ما استظهرنا من الناس أنه يستفاد واقعا أنه كما الناس مسلطون على أموالهم كذلك مسلطون على حقوقهم، نعم ما عندنا مشكلة. لاحظ. وبالتالي نقول نرجع إلى نفس النص الشرعي، إن كان يستفاد منه أنه حكم شرعي فهذا حتما غير قابل للإسقاط، إن كان ماذا؟ حقا فيقبل الإسقاط. إذن فالدليل على قابلية الحكم مثلا للإسقاط هو نفس الدليل على تشريع الحقوق المذكورة، يعني بعبارة أخرى أن تشريع الحقوق لهذا الإنسان هي تستبطن بنفسها ماذا؟ أن فيها قابلية على الإسقاط، يعني لا نحتاج إلى دليل آخر غير دليل نفس هذه التشريعات، يعني من حق الإنسان حق السبق، من حق الإنسان كذا، حق مثلا نفترض الإذن الشرعي مثلا في مسألة الزوجة المبيت مثلا والنفقة، هذه من الحقوق وليست من الأحكام، فيجوز أن تسقط هالزوج المرأة، يعني يجوز تقول لنا شرعا أتزوج، يشرط عليه يقول أتزوج بشرط تسقط النفقة والمبيت. نعم حقها، فهذا ما يستفاد نفس دليل المبيت من نفس دليل النفقة، إذن هذا يستبطن في 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 ذاته ماذا؟ أنه حق وليس بحق، فإذا استبطن هذا المعنى فيجوز إسقاطه، يعني كقاعدة كلية عنده بعد يعتمد على الناس، وهذا يعتمد على ما يستفيد من الفقير، يجي قد يكون فقير يستفيد من أصل حكما وليست حقا، يقول أنا استفيد أن النفقة حكم وليست بحق، أسقطتها ما أسقطتها يجب على الزاج أن يقدم النفقة حتى لو أسقطتها. فأنا ضابط مثل يعني، إذن هذه بعد تابع لي ما يستظهر من دليليتي أو من نفس الدليل. وبالتالي بعد إحنا قاعدة السلطنة هل تأتي لإسقاط الحقوق أو لا تأتي، يعني هذا ما نحتاجه أصلا، لأنه كل ما لأن نفس الدليل يثبت لنا أنه يسقط أو لا يسقط، إن كان حقا يسقط وإن كان حكما لا يسقط، فبعد ما تجي قاعدة السلطنة يعني بعبارة لسنا بحاجة إلى قاعدة السلطنة في المقام، هنا التسلط على الحقوق لما أشار إلى هذه النكتة. واضح أخواني؟ هذا يعني ما يمكن أن يقال في هذا الباح. بقي عندنا تقريبا مطلبان مهمان، وهو التسلط على النفس والأعضاء، هل الناس مسلطون على أنفسهم على أعضائهم، يعني يجوز ينتحر مثلا أو لا يجوز ينتحر، يقطع أعضاء أو لا، يهب أعضاء للآخرين يعني التبرع الآن أو لا، هذه مسألة. كذلك السلطنة والضرر، هل تتعارض على السلطنة مع قاعدة نفي الضرر أو لا، هذه بعدها مسألة مهمة، مثل حين مثلنا بناء الحمام أو البالوعة جلكم الله تضرب ذا، هذا يأتي مزيد إيضاح عليه، فقط إحنا أشرنا إليه إشارة سريعة، هذا يأتي إن شاء الله في العنوان الأخير إن شاء الله في الدرس الآتي يأتي هذان العنوانان. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.